بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 70 من الهجرة.
غزوة خيبر ووادي القرى. هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المغانم والخير الكثير، بعدها رد المهاجرون رضي الله عنهم على الأنصار رضي الله عنهم منائحهم التي أعطوهم من النخيل وغيرها، وهذه بعد صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله جل وعلا أعلم وأحكم بعواقب الأمور، بينما ظاهر الأمر عند بعض الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنهم وخاصة عمر رضي الله عنه رأى أن صلح الحديبية فيه غضاضة على المسلمين وفيه انهزام، وما رضي به رضي الله عنه، وأخذ ينطلق ها هنا وها هنا يريد معه من الصحابة من يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما اتفق عليه مع قريش، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما ساعده على هذا، قال: الرسول أعلم. وعرف بهذا فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر وغيره مع فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. يرى أنه فيه غضاضة، ثم أنزل الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منصرفه من صلح الحديبية، دعا عمر فتلاها عليه فقال: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم نعم. بعد صلح الحديبية انطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على كسر شوكة من أحاط بهم في المدينة، تفرغوا لهم، كانوا قبل يخشون إذا تركوا المدينة أغارت عليها قريش، قريش ألد الأعداء وأقواها، وإلا فيه من هو مثلهم في السوء والأذى، لكن هم أقوياء بخلاف اليهود فهم جبنا مع المكر والخديعة ذئاب، لكن عند الملاقات جبنا. فلما تم صلح الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، جهة مكة، واطمأن وبدأ ينطلق بالصحابة رضي الله عنهم يمينا وشمالا للقضاء على أعداء الدعوة الإسلامية وهم كثر. قبائل العرب واليهود والمنافقون واللصوص المتفردة والمتشعبة الذين يودون الإغارة على المدينة ليل نهار. لما تم صلح الحديبية حينئذ توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة الأعداء الآخرين، وكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله، ورسله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يخبرون من ذهبوا إليه بأن قريش تصالحت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر نصر، لأنهم قبل ما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه شيئا، وصلحهم معه نصر له صلى الله عليه وسلم، وصار الآخرون يهابونه ويخافونه عليه الصلاة والسلام. فهذه غزوة خيبر من كبرى الغزوات، وسبق أن عرفنا أن الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا، والسرية ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك البعث البعوث التي يبعثها عليه الصلاة والسلام. وعرفنا فيما سبق أن غزواته صلى الله عليه وسلم 27، وقيل 25، وقيل 29، وبعوثه تصل إلى 60 وسراياها التي بعثها وأرسلها خلال إقامته في المدينة صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات. وخيبر موطن ومعقل اليهود، وفيها حصون عظيمة تقف في وجه من أرادها، وفيها امتناع وحصن، لكن الله جل وعلا أنزلها للمسلمين. من هذه الحصون من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم، ومنهم من سلم بدون قتال لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خيبر مدينة كبيرة وفيها الزراعة والنخيل والمياه الوفيرة، فاستوطنها اليهود لطمعهم، لأن فيها خير، فبعد صلح الحديبية الذي تم في ذي القعدة في أول محرم توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. نعم.
كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة.
60 أو 80 ميل يعني هي قرابة 150 كيلو، لأن الميل كيلو وستة من عشرة، أكثر من الكيلو والنصف. نعم.
في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخ.
في جهة الشمال، لأنها في طريق تبوك المتوجه من المدينة إلى الشمال إلى الشام إلى تبوك، يمر بخيبر.
وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة.
والآن هي قرية وليست مدينة، صغرت من عن حالها السابق.
سبب
مناخها في بعض الوخامة، يعني ليست بصحية لكثرة المياه والمستنقعات فيها. نعم.
سبب الغزوة، ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة.
الأحزاب الثلاثة من هم؟ كفار قريش واليهود الذين في المدينة وقبائل العرب غطفان وغيرها. نعم.
ولما اطمأن رسول الله،
أقواهم كفار قريش، يعني وإن كانت أو كان غيرهم أكثر مال أو أكثر عدد، لكن عندهم قوة وعندهم عنجهية وعندهم تكبر وغطرسة، ويقابلون ما يحجمون، يقابلون، عندهم شجاعة، ليسوا كاليهود عندهم حيل ومكر وخديعة، لكن في المقابلة ضعاف. نعم.
ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وأمن منه أمنا باتا بعد الهدنة، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين.
الهدنة التي تمت في صلح الحديبية.
نعم. أراد
أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد، حتى يتم
اليهود وقبائل العرب من غطفان وغيرها، تفرغ لها عليه الصلاة والسلام، لأن هذولا هم أشد الأحزاب حينما اجتمعوا في غزوة الأحزاب، كفار قريش مع قبائل العرب مع اليهود، وفي أعدى غيرهم من المنافقين ومن شذاذ العرب ولصوصهم، لكن هؤلاء الثلاثة هم أشدهم وأكثرهم عدد.
نعم. أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد، حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحرب،
إنهم شياطين هم عند يقومون يسافرون إلى كفار قريش يحرضونهم، يسافر منهم وفد إلى قبائل العرب الأخرى تحرضهم، ولما علموا عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى غطفان قالوا تعالوا إلينا ساعدونا في وجه محمد ونعطيكم نصف ثمار خيبر، فتوجهوا لمساعدة اليهود، لكن الله جل وعلا كبتهم وأوجد في قلوبهم الرعب قبائل العرب، فعادوا قبل أن يصلوا إلى خيبر بتوفيق الله جل وعلا، ما وصلوا إلى خيبر ليكونوا عونا لليهود، وإنما توجهوا، فلما أوشكوا أن يصلوا ألقي في نفوسهم بأن محمد عليه الصلاة والسلام عرج إلى أهاليهم وذرريهم، فرجعوا قالوا ذرارينا وأولادنا أولى من أن نفزع لليهود، والله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب وأنهم إن استمروا فمحمد يعرج على ذراريهم وإلى ديارهم، فعادوا إلى أهليهم وبقيت خيبر فيها ما فيها إلا اليهود هم الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا عجيبا في إتيانه إليهم، لأن خيبر شمال عن المدينة، وكان المفروض يعني في بعد ذي بدء أنه يأتي خيبر من جهة الجنوب، لأنه يتوجه إلى شمال فيدخلها من جهة الجنوب، لكنه بحكمته صلى الله عليه وسلم وليسد عليهم الطريق طريق الحرب إلى الشام أتاهم من الشمال، يعني كأنه تجاوز خيبر ثم التفت إليهم وتوجه إليهم من جهة الشمال كأنه قد جاء من الشام، بينما المدينة جنوب عن خيبر، والرسول دخل خيبر من جهة الشمال عليه الصلاة والسلام لأمور: أولا لأجل أن يحجرهم، ما يستطيعون الهروب لأنه ممكن أن يهربوا إلى الشام فسد عليهم الطريق، ثم إن المدد الذي سيأتيهم من قبل غطفان ومن أهل نجد سيأتيهم من جهة الشمال فيريد أن يسد عليهم الطريق حتى لا يأتوا إليهم. نعم.
ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحرب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا،
يعني يبدأ بها قبل قبائل العرب من أهل نجد وغيرهم، يبدأ بهم قبل لأنهم هم الذين يحرضون الناس الآخرين فيكسر شوكتهم ويستولي عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين.
يقول رحمه الله: أنا ما وصفتهم بأكثر مما فيهم، لا تظنوا أني بالغت في سب أهل خيبر، لا، ارجع قليلا إلى التاريخ تجد الأحزاب ما تحزبت إلا بمؤامرة من خيبر، وأكثر المؤامرات والحروب تأتي من قبلهم، يحرضون الآخرين ويساعدونهم لكنهم ما يقدمونهم أنفسهم وإنما يحرضون أهل تحريض.
أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني كريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات
بالمنى. بن أخطب هو الذي ألح على بني قريظة بأن يغدروا ويخونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد، وإلا كانوا بني قريظة هم آخر من نقض العهد من قبائل اليهود التي في المدينة، وكانوا محافظين على العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقي حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر هم الذين حرضوا بني قريظة على نقض العهد وقالوا: هذا العز وسنقضي على محمد وسنستريحون منه ولن يفلت، ويقول مما قاله لهم: أنا جمعت قبائل العرب كلهم وقريش ستأتي، فمعناه أننا سنقضي على محمد ومن معه في ساعة من النهار، لأنه معلوم أن الأحزاب تجمعت 10,000، وسكان المدينة من المسلمين ذلك الوقت ما يتجاوزون الرجال والنساء والأطفال 3,000، فكانوا يريدون القضاء ويظنون أن القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ساعة، ما يستغرق أكثر من ساعة، لكن الله جل وعلا مع المؤمنين فرد كيد الأعداء في نحورهم. والأحزاب ونقض العهد من بني قريظة كله كان بتحريض من حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر من يهود خيبر.
نعم. ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي، وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب. الخروج إلى خيبر. قال ابن إسحاق رحمه الله: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها.
هذا الكلام رحمه الله نسبه للمفسرين لأنه في تفسير الآية: وعدكم الله مغانم كثيرة.
قال المفسرون رحمهم الله تعالى: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه
التي هي صلح الحديبية الذي سماه الله فتح، عجله الله جل وعلا لعباده ووعدهم المغانم التي يأخذونها في خيبر. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر حرص المنافقون على أن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أنها غنيمة، وعد من الله جل وعلا لا يخلف، فيريدون أن يغنموا، ما يريدون إلا المال، فيريدون الخروج ليغنموا. وكما قص الله جل وعلا عنهم ذلك جليا في سورة الفتح.
نعم. فعجل لكم هذه يعني صلح الحديبية وبالمغانم الكثيرة خيبر عدد الجيش الإسلامي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا:
ما كان لهم رغبة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة، فالقصد من ذلك هو العمرة وهم لا يريدونها، وإن حصل قتال فمع ألد الأعداء وهم كفار قريش وهم لا يريدون ذلك، فلذا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية أو فيما تم صلح الحديبية. يصح أن يقال غزوة ويصح أن يقال عمرة ويصح أن يقال صلح. فتخلفوا، لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر عرفوا أن هذه غنيمة، فما أرادوا أن يتخلفوا عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الخروج، أبى أن يخرج معه إلا من كان حضر صلح الحديبية ممن بايع تحت الشجرة وهم 1400، ومن لحقهم بعد ذلك كجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من جاء معه، وأبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي وهو في خيبر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أن يقسم له ومن معه، فقسم لهم صلى الله عليه وسلم في خيبر.
ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
ما عندهم فقه، يعني نظرتهم نظرة مادية، نظرة مال، قالوا نبي نتبعكم في غزوة في غزوة خيبر. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما منعتمونا إلا حسد، تحسدوننا المال، هذه غنيمة ونريد أن نشارككم فيها. فسيقولون بل تحسدوننا، يقول الله جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني ما عندهم فقه، ما عندهم بصيرة، وإنما نظرتهم نظرة مادية مالية فقط، ما يهمهم انتصار المسلمين.
فلما أراد
سيقول المخلفون
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
فلما آيات في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والآية والسورة كلها تتحدث عن هذا، عن صلح الحديبية وعن غزوة خيبر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما دار بينه وبين المنافقين.
نعم.
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر وأعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وقال ابن إسحاق رحمه الله نميلة ابن عبد الله الليثي، والأول أصح عند المحققين. وحينئذ قدم أبو هريرة،
إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غارت دار المدينة ولو يوم واحد ما يتركها بدون أن يخلف عليها وال يتولى أمر المسلمين فيها، يقيم لهم الصلاة ويتولى أمرهم.
وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح.
فقه أبي هريرة رضي الله عنه، هو إسلامه في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في أول السنة 11، يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط، بينما هو كان هو رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. ويقول ما في أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. وهو رضي الله عنه مشهور في أنه في الليل يستذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، وله ما يكتب رضي الله عنه، يستذكر يدرس الحديث ويتذكره. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه يتأخر في نوم الليل فيخشى أن لا يقوم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. ولذا قال العلماء رحمهم الله كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة في أن يوتر قبل أن ينام وأوصى أبا ذر، ثم هو معلوم أن غالب وتره السحر. قال العلماء رحمهم الله من وثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل، ومن يخشى أن لا يقوم فلا ينام إلا على وتر، يوتر قبل أن ينام، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وغيره.
نعم.
وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. فلما
فرغ من جهة دوس، من دوس جنوب الطائف.
نعم.
فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما وصل المدينة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجده ذاهب إلى خيبر، فجاء إلى من خلفه وولاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وطلب منه أن يزوده فزوده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. اتصال المنافقين باليهود.
وما علم المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر أرسلوا إلى اليهود يشجعونهم ويحذرونهم وانتبهوا.
نعم.
وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا
خبيث. يشجعهم بالكلام، وإلا هو يجب عن أن يساعدهم بشيء إلا بالتحريض. يقول أنتم عندكم الأموال وعندكم الجيش وعندكم العدد، فلا تجبنوا أمام محمد، ومحمد ضعاف أصحابه وشرذمة قليلة، يعني إذا عزمتم عليهم فروا ما يبقون معه. فيشجعهم، يشجع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو إذا حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل الحل والعقد، ممن يسمع له، لأنه كبير بالمدينة، وكانوا تزويجه ليبايعوه ملكا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح به الأنصار رضي الله عنهم وتركوا عبد الله بن أبي فغضب وتأثر وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه من هذا العز الذي كان يتوقعه في الدنيا. فبغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم أورثه الله جل وعلا الذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
وقال: وقوم محمد صلى الله عليه وسلم شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل.
العزل اللي ما معه سلاح.
فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا على المسلمين.
أعطوهم، قالوا تعالوا افزعوا لنا ونعطيكم نصف ثمار خيبر، ترغيبا لهم لأجل أن يأتوا. وفعلا كما قدمت جاءوا، فلما انتصفوا في الطريق وأوشكوا أن يصلوا إلى خيبر ألقى الله في قلوبهم الرعب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج على أوطانهم وذراريهم فرجعوا، وأفلس اليهود من معاونة غطفان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله الطريق إلى خيبر.
يقول السائل: شخص نسي صلاة العشاء البارحة واليوم بعد المغرب تذكرها، كيف يصليها؟
يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا تذكر صلاة فإنه يبادر بقضائها ولا ينتظر وقتها من اليوم الثاني أو الذي بعده، وإنما يبادر بقضاء ما فاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
يقول السائل: هل صحيح أن السيئة تضاعف في مكة، وما صفة ذلك والأدلة عليه؟
السيئة لا تضاعف من حيث العدد، الحسنة تضاعف من حيث العدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فهو لا يضاعف، لا تضاعف السيئات بالعدد فيقال السيئة بمكة بمئة أو بألف، لا، لكن والله أعلم أن عقوبة السيئة التي تفعل بجوار بيت الله الحرام وفي حرمه وفي البقعة المفضلة تكون أكثر من عقوبة سيئة عملها مسلم في أقاصي الدنيا. فمثلا إذا زنى في مكة فزنى بمكة ليس كزنى في غيرها، إذا شرب الخمر في مكة فليس شرب الخمر في مكة كشربه في غيرها من حيث العقوبة. والله جل وعلا قال تعظيما لبيته: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توعد جل وعلا على إرادة الإلحاد بمكة قبل أن يعمل العمل السيء.
يقول: إذا قام الحاج ببعض الأخطاء من الجدال والغضب والشتم والخصام مع بعض إخوانه وهو لم يطف طواف الوداع، فهل يعك هذه الأعمال بفريضة الحج مع العلم أنه قام بها بعد قام بأعمال الحج وقبل طواف الوداع؟
أولا، يحسن بالمسلم إذا من الله عليه بأداء الحج أن يحافظ على هذه النعمة، فهو بالحج المبرور يرجع كيوم ولدته أمه، ما عليه سيئات، فيحافظ على هذا ويسأل الله جل وعلا الثبات على الطاعات. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله: من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، ومن علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئة بعدها. فيحرص المسلم على أن يكون بعد حجه أحسن منه قبل حجه، يزداد في العمل الصالح. ثم لو حصل منه تقصير وخطأ فيبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والتزود بالأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة تمحو السيئة إذا حصلت. وإذا حصل منه شيء من الخطأ أو الكذب أو الجدال بغير حق أو نحو ذلك فيستغفر ويتوب إلى الله ولا يلزمه كفارة، هذه الأشياء ليس فيها كفارة ولا فدية، وإنما فيها الاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح.
يقول السائل: ما حكم الذهاب لطلب الرقية الشرعية على ضوء العقيدة، وكيف يتعالج المسلم إذا كانت به وساوس وحالات مس ونحو ذلك مع الحفاظ على التوحيد والتوكل والصبر؟
لا حرج على المسلم في السفر للرقية أو العلاج أو وصف حاله لشخص ما ليلتمس له العلاج، لا يضره هذا ولا ينقص توحيده، وإنما الأفضل للمسلم الأعلى ألا يطلب الرقية، وإذا عرضت عليه ألا يردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ما طلب من جبريل عليه السلام أن يرقاه، وإنما جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم الذين رقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للإنسان أنه لا يسأل الرقية، لكن إذا عرضت عليه أن يقبلها ولا يردها، وإن سألها فهذا لا يضر توحيده، يسألها ولا حرج، أو يطلب ممن يظن فيه الصلاح والتقى أن يرقاه، أو أن يقرأ عليه شيء من القرآن، أو يقرأ عليه الفاتحة أو نحو ذلك، فلا بأس.
يقول السائل: إذا ذهبت للوضوء وأنا في المسجد الحرام ثم دخلت المسجد، فهل أصلي ركعتين أو أطوف؟
إذا خرجت من المسجد لحاجة ما ثم رجعت إليه فيحسن أن تصلي تحية المسجد، وإن كنت خرجت للوضوء ورجعت بعدما توضأت فيحسن أن تنوي بهذه الركعتين سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، فيجوز الجمع لعدد من الأعمال في عمل واحد، تصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وراتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر إذا كان قد دخل الوقت، ولك ما نويت لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء: قيم المسجد، المقيم في المسجد والذي يكثر التردد على المسجد، يخرج ويدخل ويقضي حاجته ويرجع وهكذا، قالوا هذا ما يلزمه تحية المسجد لأنه يكثر التردد.
يقول السائل: كنت أطوف حول الكعبة وأقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وسمعني إنسان بجواري وقال لي: تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، كنت أضيف عليها هذه الكلمة.
نعم، هو صدقك في قوله هذه الكلمة، وإن كانت حق دعوة صحيحة وأدخلنا الجنة مع الأبرار، لكنها ما وردت في هذا الموطن، فما يحسن من الإنسان أن يقولها باستمرار لئلا يتوهم أنها سنة وهي لم ترد، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار صحيحة المعنى، لكنها ما وردت في هذا الموطن، يعني لو قالها الإنسان في هذا الموطن أو غيره مثلا ما ينكر عليه، لكن إذا اتخذها دائما يقولها كلما قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، نقول: لا يا أخي، لا تكرر هذه ليست معها، وإنما قل ما ورد في الحديث.
يقول السائل: من ينوي الصيام 19 و11 من محرم وفي نفس الوقت نوى قضاء، أي جمع بين النيتين القضاء والتطوع، فما
لا رحمه؟ هذا لا يصح، هذا يختلف عن جمع النوافل بنية واحدة، النوافل تختلف عن الفرائض. إذا تدخل صلاة الفجر وتنوي بها الفريضة وسنة الفجر قبلها يصح؟ لا، ما أحد يقول هذا. يعني إذا دخلت وقد أقيمت صلاة الفجر تنوي بدخولك مع الإمام سنة الفجر مع الفريضة، ما يجتمعان. فكذلك هنا إذا كان عليه قضاء رمضان ونوى قضاء رمضان ونوى 19 و11 نقول ما تصح ولا تدخل فيها الفريضة، الفريضة لازم تنويها وحدها والنفل وحده. فإذا نويت الفريضة تكون فريضة وليس لك من صيام عاشورة شيء، وإذا نويت صيام عاشورة يكون لك صيام عاشورة ولم يحصل لك صيام القضاء، بل القضاء باق في ذمتك.
يقول السائل: أنا شاب أصلي الصلوات الخمس في جماعة وأصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأقوم الليل، ولكن إذا وقعت في اختبار من الله فشلت فيه وعصيت الله وأرجع وأتوب، فماذا علي؟
أنت فيك خير، لكن الشيطان يحاول أن يصرفك، يحاول يدخل عليك، فحصن نفسك منه. ما دام أنك بهذه الصفة في الأعمال فأنت فيك خير عظيم ولله الحمد، احمد الله على ذلك، لكن جاهد الشيطان وتغلب عليه، فإن كيده ضعيف لمن وفقه الله جل وعلا. وصف الله جل وعلا كيد الشيطان بأنه ضعيف، فتغلب عليه بأن لا تنصاع له إذا فتنك في شيء ما.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يضع باطن كف فوق المرفق في الصدر بعد التكبير بدلا عن الصدر؟
هذا خلاف السنة، والصلاة صحيحة. يعني إذا وضع كفه على المرفق مثلا الصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة، وإنما السنة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويضعهما على الصدر أو ينزلهما فوق السرة ونحو ذلك، فلا بأس. وهذا من التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى.
يقول السائل: أختي قدمت من اليمن لأداء العمرة ولم تحرم من الميقات، وصلت جدة ثم ذهبنا إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأحرمنا من ميقات أهل المدينة، ثم جئنا بالعمرة، هل علينا شيء في تجاوز ميقات أهل اليمن؟
ليس عليها شيء ما دامت جاءت من اليمن إلى جدة، ومن جدة ما دخلت مكة، ذهبت إلى المدينة، ومن المدينة أحرمت من ميقات أهل المدينة، فإحرامها صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ف فهي أتت على ميقات أهل المدينة وليست من أهلها، وإنما هي جاءت من اليمن لكنها مرت بميقات أهل المدينة فتحرم منه.
يقول السائل: هل يجوز صيام السبت وحده؟ ما الأفضل في صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده؟
أما صيام يوم السبت وحده فيكره تخصيصه بالصيام، أما إذا كان لسبب آخر كونه يوم عرفة مثلا وما تمكن إلا صيام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء مثلا وما تمكن إلا من صيام يوم عاشوراء فصام يوم السبت فلا حرج عليه، أو صام قضاء رمضان يوم السبت لأنه يكون مستريح وعمله خفيف فاختار صيام يوم السبت لكونه مستريح ونحو ذلك في إجازة أو نحو ذلك فلا بأس، لكن الذي يكره تخصيص يوم السبت بصيام لكونه يوم السبت لأنه يوم عيد اليهود فلا يخصص بصيام كما لا يخصص يوم الجمعة بصيام. وصيام يوم عاشوراء كما قال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة التي قبله، واستحب صلى الله عليه وسلم أن يصام ويوما قبله ويوما بعده، أو يصام ويوما قبله ويوما بعده، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، فيستحب للمرء أن يصوم معه ولا يفرد عاشوراء بالصيام، فإن لم يتمكن إلا من صيام يوم عاشوراء فلا بأس عليه. الأخ يسأل يقول: أيهما أفضل، يوم قبله ويوم بعده؟ وأقول: إذا ثبت يوم عاشوراء إذا ثبت بالرؤية فالأفضل والله أعلم صيام التاسع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر. أما إذا لم يعلن ثبوته مثلا فعندنا فيه تردد، أهو لأن يوم الخميس قطعا هو التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة، هذا لا إشكال فيه يوم الخميس، ويوم الجمعة يحتمل أن يكون هو اليوم الأول من محرم، ويحتمل أن يكون هو اليوم 30 من ذي الحجة، فإن كان هو اليوم الأول من محرم فالعاشر هو يوم الأحد، وإن كان هو اليوم 30 من ذي الحجة والمحرم دخل بالسبت فيكون العاشر يوم الاثنين. فمثل هذه السنة ما دام لم يعلن ثبوت شهر للمحرم فالأحسن أن يصوم الإنسان يوم الأحد ويوم الاثنين، لأنه إذا صام يوم الأحد ويوم الاثنين فهو قطعا بإذن الله صام يوم عاشوراء، لأنه ما يخلو من أحدهما. إن كان شهر ذي الحجة 30 يوما فيوم الاثنين هو العاشر، وإن كان شهر ذي الحجة 29 يوما فيوم الأحد هو العاشر، فإذا صام الأحد والاثنين فقد صام يوم عاشوراء، ويحتمل أنه صام يوما قبله ويحتمل أنه صام يوما بعده، فيحصل في مثل هذا أن يصوم الأحد والاثنين.
يقول: هل يجوز تقصير اللحية؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من كسرى قد حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. قال بعض العلماء: إذا ابتلي المسلم بلحيته من قبل سلطة قادرة عليه فلعله لا حرج عليه إن شاء الله، لأنه ما دام يحب السنة لكنه مضطر، فالله جل وعلا عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا فرقوا، قالوا لو جبره أبوه أو أمه على حلق لحيته فلا يطيعهما، لأنه يعرف أنهم لا يعذبانه ولا يضرانه، لكن إذا جبر من قبل سلطة فهو حينئذ يكون معذور لأنهم يتسلطون عليه بهذا.
يقول السائل: إذا نسي الإنسان صلاة وتذكرها مع وقت صلاة أخرى فهل يقضي ما نسيه أم يصلي التي حان وقتها؟
إذا تذكرها في وقت في أي وقت فإنه يؤديها ثم يؤدي الصلاة الحاضرة، يؤدي الصلاة التي فات وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. مثل السؤال السابق مثلا: نسي صلاة العشاء من أمس وتذكرها بعد أذان المغرب مثلا، نقول إن خاف فوات الجماعة فيصلي المغرب الحاضرة، إذا لم يخف فوات الجماعة فإنه يصلي صلاة العشاء التي تذكرها ثم يؤدي صلاة المغرب الحاضرة مع الجماعة.
يقول السائل: هل يجوز مصافحة بنات العم وبنات الخال وغير المحارم؟
بنات العم وبنات الخال من الأجانب فلا تجوز مصافحتهن، وإنما يصافح المحارم فقط، يصافح الأخت والأم والأخت من الرضاعة وغيرها من المحارم. وأما بنات العم وبنات الخال ونحوهن فهن أجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء كلاما عليه الصلاة والسلام. في بيعته للنساء ما كان يصافحهن، في بيعته للرجال كان يصافحهم عليه الصلاة والسلام، أما بيعته للنساء فكان يبايعهن كلاما عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: رميت الجمرات أيام التشريق بحصيات التقطتها من مكة داخل الحرم.
لا بأس عليك، تأخذها حصيات الجمار من أي جهة، لا بأس عليك، أخذتها من مزدلفة من مكة من الطريق ما بين مزدلفة ومنى من منى، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله كره أخذها من قرب المرمى خشية أن يكون قد رمي بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.